أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: لا يقال الحجة منقوضة بالعقل، فإنه مؤثر فيما دونه، متأثر عما فوقه، ففيه جهتا فعل وانفعال، فيلزم على قولكم تركبه من مادة وصورة حتى يفعل بالصورة وينفعل بالمادة. السلام عليكم. نقض آخر أو إشكال آخر على إثبات المادة الأولى عن طريق برهان القوة والفعل، وهو أنه: ماذا تقولون في العقل؟ مراد من العقل هنا ذلك الموجود المجرد ذاتا وفعلا، المجرد الذي لا يحتاج إلى المادة لا في ذاته ولا في فعله. لأنكم تتذكرون نحن قلنا بأن الموجودات تنقسم إلى أقسام، بعضها محتاجة إلى المادة ذاتا وفعلا، بعضها محتاجة إلى المادة فعلا لا ذاتا، بعضها محتاجة غير محتاجة إلى المادة لا ذاتا ولا فعلا، وهو المسمى في كلماتهم بالموجود المفارق أو المجرد التام، وباصطلاح الروايات المعبر عنه بالملائكة، خصوصا الملائكة المقربون باعتبار أنهم من المجردات التامة ذاتا وفعلا. المستشكل يريد أن ينقض على برهان القوة في الفعل بالعقل الذي هو موجود مجرد ذاتا وفعلا. يقول بأن العقل يقبل الوجود من الفاعل من الواجب أو لا يقبل الوجود من الواجب. نعم، فهو منفعل ويعطي الوجود لما هو دونه أو لا يعطي الوجود لما هو دونه. نعم، فهو فاعل، إذن فيه فعل وفيه انفعال، فيه فعل وفيه قبول. طب إذا كان فيه فعل وقبول لابد أن تلتزموا أنه مركب من مادة وصورة، وهذا مناف لما تقولون من أن المجرد العقلي المجرد التام لا مادة فيه لا ذاتا ولا فعلا. هذا هو الإشكال. إذن النقض يرد بالعقل المجرد مادة ذاتا وفعلا. السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه أيضا يقول هنا بأنه: أنتم فيما يرتبط بالانفعال خلطتم بين المطلب، لأن الانفعال له معان متعددة. ونضيف إلى كلام السيد العلامة أن الفعل أيضا له معان متعددة. نحن اعتمدنا على برهان القوة والفعل، يعني القبول والفعل. هذا القبول والفعل من الألفاظ والمفاهيم التي لها معان متعددة، وبتعبير السيد العلامة رحمة الله تعالى من المشتركات، وهذا هو سبب التوهم والنقض بالعقل المجرد. السيد العلامة كما قلت يقتصر على بيان القبول والانفعال، يقول هو مشترك، ولكنه يمكن أن يشكل على هذا النقض بالفعل أيضا. أما فيما يرتبط بالانفعال والقبول، تارة نطلق الانفعال والقبول ونريد منه من الانفعال والقبول يعني هذه القوة والاستعداد الذي نجده في المادة، القوة والاستعداد الذي نجده في المادة وفي الأمور المادية، وهذا قبول انفعال حقيقي أم اعتباري؟ من الواضح انفعال حقيقي لا أنه انفعال فرضي اعتباري. وأخرى لا، أن الانفعال والقبول ليس أمرا حقيقيا، وإنما هو بفرض من العقل. إذا الإخوة يتذكرون نحن في بعض الأبحاث السابقة أشرنا إلى هذه النكتة، وهي أنه ما معنى أن الماهية تقبل الوجود؟ ما معنى أن الماهية تقبل الوجود؟ ظاهر هذه العبارة أن الماهية تقبل الوجود. من السابق، الماهية أم الوجود؟ الماهية، لأنها هي تقبل والوجود هو المقبول. مع أنه البحث الذي أشرنا إليه وأثبتناه فيما سبق من أصالة الوجود، ماذا؟ أن الوجود سابق أو الماهية سابقة؟ أن الوجود سابق والماهية متأخرة، لأنها منتزعة من حد الوجود. بعد، ما معنى أن الماهية تقبل الوجود؟ قالوا لأن العقل الإنساني، هذا العقل غير العقل الذي هو محل الكلام، يعني عقل الإنسان، أن العقل الإنساني عندما يأتي إلى وجود وينتزع منه ماهية، يأخذ هذه الماهية ويفترضها في رتبة قبل ماذا؟ قبل الوجود. في واقعها في قبل الوجود هي؟ لا، يفترضها قبل الوجود. وحيث أن الماهية تساوي النسبة إلى الوجود والعدم، يقول فهي تقبل الوجود فتخرج من حد الاستواء إلى الوجود أو إلى العدم. وهذا أمر واقعي، هذا القبول له أمر اعتباري وهمي من قبل العقل. ومن الواضح أمر اعتباري وهمي، وإلا الماهية هي اعتبارية، فقبولها يكون حقيقي لو يكون اعتباري، وقبولهم يكون حقيقي اعتباري. أساسا تقدم الماهية على الوجود وجعلها قابل والوجود مقبول، ثم جعلها أنها تخرج عن حد الاستواء إلى أحد الطرفين، ثم ما يترتب على ذلك، هذا كله تكون اعتبارية، لأن الماهية أمر اعتباري. ونحن عندما نقول أن العقل الذي هو الموجود المجرد منفعل قابل للوجود، مرادنا يا قبول هذا القبول الوهمي من قبل العقل، لا القبول الحقيقي الموجود في المادة. ولكن حيث أن المستشكل الناقض اختلط عليه القبول، فتصور أن القبول الذي نقوله في العقل، الانفعال الذي نقوله في العقل، هو نفس ذلك القبول والانفعال الذي نقوله ماذا؟ في المادة. مع أنه في العقل نحن لا نقول قبولا حقيقيا، كل ما يوجد عندنا في العقل هو إفاضة الوجود من الفاعل، لا يوجد شيء آخر. وقبل إفاضة الوجود لا يوجد عندنا شيء اسمه ماهية متساوية النسبة إلى الوجود والعدم، وهذا يقبل الوجود منه. ولكن بعد أن يوجد هذا الوجود المفاض من قبل الفاعل، من قبل الحق سبحانه وتعالى، نحن نحلل الموجود العقلي، يعني العاقل، إلى ماهية ووجود، ونرى أن الماهية متساوية النسبة، فنفترضها قبل الوجود ونقول تنفعل، يعني تقبل الوجود من الواجب سبحانه وتعالى. فكأن المستشكل خلط بين الانفعال الحقيقي وبين الانفعال الاعتباري، والذي هو في المادة الانفعال والقبول الحقيقي، والذي هو في العقل ماذا؟ الانفعال والقبول الذي هو بفرض من العقل. هذا أول. وأما فيما يرتبط بالفعل، قال ينفعل بجهة ويفعل بجهة أخرى. الفعل أيضا اختلط على المستشكل، لأن الفعل تارة يطلق ويراد منه الوجود، وأخرى يطلق ويراد منه فاعل الوجود. ونحن عندما نقول أن العقل له فعل، مرادنا ماذا؟ له وجود أو فاعل؟ مرادنا فاعل. ولكن عندما نقول أن الموجودات لها قوة وفعلية، مرادنا من الفعلية ماذا؟ يعني الوجود. وبعبارة أخرى نريد من الفعلية في الموجودات المادية الوجود، ومن الفعل في العقل الإيجاد، وأحدهما غير الآخر، لأن الوجود معنى نفسي والإيجاد معنى
نسبي. فتبين مما تقدم أن هذا النقض أيضا غير وارد. قال لا يقال الحجة منقوضة بالعاقل، مراد من العاقل يعني المجرد ذاتا وفعلا، فإنه مؤثر فيما دونه متأثر عما فوقه. مؤثر يعني موجد، متأثر يعني منفعلون. ففيه أي في العاقل جهتا فعل أو جهتا فعل وانفعال، يعني جهتا فعل وقبول. ونجري برهان القوة والفعل فنقول أن العقل أيضا مركب من مادة وصورة. ففي العقل جهتا فعل فيؤثر وانفعال فيتأثر. فيلزم على قولكم تركب العقل من مادة وصورة حتى يكون فاعلا يفعل بالصورة وينفعل بالمادة. فإنه يقال إن الانفعال والقبول هناك غير الانفعال هناك، يعني في العقل الذي سيأتي في المرحلة الحادية عشرة، لما قال هناك باعتبار أنه سيأتي في مرحلة ما قبل الأخيرة من الكتاب، غير الانفعال والقبول المبحوث عنه في الأجسام. فانفعال هذه الفافة أو التعليل التي يستعملها سيد العلامة مرارا في الكتاب، فإن انفعال العقل وقبول العقل الوجود مما فوقه، الانفعال والقبول ليس إلا مجرد وجوده الفائض عليه من قبل الفائض من قبل الفاعل من غير سبق قوة واستعداد كما في الموجودات المادية. في الموجودات المادية كل حادث زماني مسبوق بقوة واستعداد، يقول من غير أن يوجد هناك استعداد وقوة، بل عندما يفاض نحن ننتزع منه ما هي فنأتي بالما هي ونفرضها قبل الوجود، نقول قبلت الوجود من الواجب سبحانه وتعالى. وبعبارة أخرى إذا يتذكر الإخوة نحن في الأبحاث السابقة قلنا أن الفيض عندما يأتي من الله سبحانه وتعالى لا لون له، تلونه يكون من القابل، وهذا القابل أيضا ليس أمرا واقعيا حقيقيا، هذه القوابل نحن نفرضها وإلا لا واقعية لها. بحثه أشرنا إليه لعله في مرتين. من غير سبق قوة واستعداد، هسه هذه القوة والاستعداد إما مراد من القوة المادة الأولى ومراد من الاستعداد الإمكان الاستعدادي فيكون من عطف المباين على المباين لأن الأول جوهر والثاني عرض، وإما مراد من القوة يعني نفس الاستعداد فيكون عطف تفسير. قال من غير سبق قوة واستعداد يقرب موضوع العقل من الفعلية، وهذا بخلافه في عالم المادة، فإن القوة والاستعداد الخاص تقرب ماذا؟ تقرب الموضوع إلى الفعلية وإفاضة الفعلية من الفاعل من الموجود. وإنما العقل، مراد من العقل يعني العقل الإنساني، وإنما العقل يفرض للعقل، إنما العقل يعني عقل الإنسان يفرض للعقل الذي هو موجود مجرد ذاتا وفعلا، يفرض للعقل ماهية ثم يعني يفرضها ما هي. قلنا هذا الفرض مو من قبيل فرض أنياب الأغوال، لا، وإنما اعتبار له منشأ انتزاع، ولكن هذا الفرض أن يأتي به قبل الوجود هذا بعد بفرض الفارغ لا واقعية له. يفرض للعقل ماهية يعني سابقة على وجود العقل، ثم يعتبرها قابلة، يقول تخرج من حد الاستواء إلى الوجود، يعتبرها قابلة للوجود والعدم لأنها متساوية النسبة، فيعتبر تلبسها بالوجود قبولا وانفعالا. وعلى هذا فالقبول كالانفعال مشترك لفظي بين المعنيين. ولقائلا أن يقول لا، أن القبول ليس مشترك لفظي بل هو له معنى واحد وهو قبول الشيء استعداد، ولكنه له مصداق واقعي وله مصداق اعتباري فرضي، والأمر سهل. قال كالانفعال مشترك بين المعنيين، والذي يستلزم التركب هو القبول بمعنى الاستعداد والقوة السابقة دون القبول بمعنى فيضان الوجود، فالعقل يفعل بعين ما يقبل وينفعل به، لا توجد هناك جهتان. هذا في الانفعال. وأما في الفعل وقد بينا بأنه هذا المستشكل اختلط عليه الوجود مع الإيجاد. إلى هنا اتضح لنا من الفصل السابق بأن المادة الأولى متحققة، ولكن هل هو موجود زماني أو غير زماني؟ قالوا لا، هو موجود إبداعي، يعني غير مسبوق بزمان. لماذا؟ لأنه منه من المادة الأولى ومن الصورة الجسمية يتولد الزمان، كيف يعقل أن يكون مسبوقا بزمان؟ إذا لا يعقل أن تكون المادة الأولى مسبوقة بزمان، لأن الزمان إنما يأتي بعد المادة وبعد الصورة الجسمية، وهذا ما يعبر عنه بالموجودات الإبداعية، مو موجودات الكون والفساد، مو الموجودات الكائنة. الموجودات الكائنة هي التي تكون مسبوقة بزمان وجودي ووجودك. أما موجودات الإبداعية مثل عالم الإمكان أو مثل عالم المادة، عالم المادة بعد ليس مسبوقا بزمان، لأنه عالم المادة منه ينتزع الزمان، فيستحيل أن يكون مسبوقا بعدم زماني كما بيناه مرارا في البداية وهنا. فهو موجود إبداعي، هذا أولا. وثانيا اتضح لنا أن المقولة التي تقول أن الوجود يساوق منشئية الآثار، أن منشئية الآثار على ماذا؟ على قسمين. منشئية الأثر أنه منشأ لأثر، ومنشئية الأثر أنه يقبل الأثر. هذين اثنين، مرة هو منشأ لأثر ومرة هو ماذا؟ يقبل الأثر، من قبيل المعطي والآخذ. الآخذ من نفسه ماذا؟ لا يملك أي شيء، ولكن يملك شيئا واحد وهي قدرة على الطلب، الأخذ. هذه هم فعلية، لأن العدم هاي القدرة مو موجودة عنه. العدم يقبل شيئا لأنه محض البطلان، ومحض البطلان لا معنى لأن يكون قابلا أو ليس بقابل، ولكن المادة الأولى تقبل وفعليتها في قبولها. إذن عندما نقول أن الوجود مساوق لمنشئية الآثار، لا تقول أين أثر المادة، أين آثار المادة، نقول آثار المادة ماذا؟ في قبولها، في قبولها للأثر. تقول خب العدم، أقول العدم مستحيل أن يقبل شيئا لأنه عدم، لأنه بطلان محظون. إذن يتضح منشئية الآثار على قسمين، ما يكون هو منشأ لأثر، وما يكون قابلا للأثر الذي هو المادة الأولى. النقطة الثالثة التي اتضحت من الفصل السابق هو أن الموجودات تنقسم انقساما كليا إلى فعلية محضة لا قوة فيه، وإلى قوة محضة لا فعلية له إلا قوة الأشياء، وإلى ما هو مركب منهما قوة وفعل. الفصل السادس، في أن المادة لا تفارق الجسمية، مراد من الجسمية يعني الصورة الجسمية، والجسمية لا تفارق المادة، أي أن كل واحدة منهما، مو منها، أي أن كل واحدة منهما لا تفارق صاحبتها، وبعبارة أخرى بينهما وصال دائم لا وصال منقطع. آخر الوصال على قسمين، إما وصال منقطع وإما وصال دائم. خب هذه لكي يقرب المطلب إلى الذهن، أنتم عندما تجدون بأنه هذه في العشق المادي الحيواني، حتى سواء كان حلالا أو كان حراما لا فرق بينهما من هالجهة إلا في حكم الشارع بالحلية والحرمة، طبعا هذا العشق الذي وارد في كلمات الأعلام من العرفاء والحكماء المتألهين جملة وتفصيلا ليس مرتبطا بالعشق المادي الذي يعبر في كلماتهم بالعشق الحيواني، لأن هذا العشق أيضا موجود في رتبة دون رتبة الإنسان الذي هو رتبة التعقل والناطقية وإدراك الكليات. هذا العشق تجدون بأنه العاشق تارة يكون منقطعا تمام الانقطاع عن المعشوق، وأخرى يكون قد وصل إلى المعشوق، وثالثة هذا قد وصل في حال دون حال، وهذه له مراتب، ورابعة يكون الوصال وصالا دائما، من قبيل نحن اثنان حللنا بدنا كما يقول الشاعر، نحن اثنان حللنا بدنا واحدا، في الظاهر هما اثنان ولكنه في الواقع يوجد وصال دائم بين المادة وبين الصورة الجسمية، وصال دائم لوجود العشق ما بينهما. الذهن لا يروح إلى العشق المادي. الإخوة يتذكرون نحن مرارا أشرنا إلى هذه النقطة، أن هذه الألفاظ مباشرة عندما تطلق حيث أن مصادقها المادية موجودة في الذهن، وين يروح ذا اللفظ؟ المفهوم دائما يتوجه إلى المصداق المادي، مع أنه ليس الأمر كذلك، فإن كل عالم الوجود يحكمه العشق، يحكمه الحب، كما في الرواية عن الإمام الصادق سلام الله عليه: هل الدين إلا الحب؟ أساسا غير الحب لا يوجد. ومن هنا تجدون أنه أعلامنا الشيخ الرئيس، أمثال الشيخ الرئيس، دائما يكتبون رسالة في العشق، فالرسالة في العشق موجود. هسه بعضهم قلت من لا خبرة له يتصور هذول أذهانهم وين رايحة؟ رايحة إلى العشق المادي، وهذول كانوا أهل فساد وفجور وكذا، وإلا ما إلى معنى أنه هذول يكتبوا الرسائل في العشق، مع أنه صدر المتألهين رحمة الله تعالى عليه في أول الجزء السابع من الأسفار يصرح بأنه ليس كلامنا في العشق المادي الحيواني، وإلا هذا دون مرتبة الإنسانية، نحن نتكلم فوق مرتبة الحيوانية الذي هو العشق المعنوي. خب إذا كان الأمر كذلك، هذا الوصال الدائم تارة هذا العشق يكون وصالا دائما وأخرى لا يكون. هسه طلب الإخوة من عندنا أنه يوم وفاة الإمام الصادق بالأمس، وهاليوم يوم أربعاء، احنا ست كلمتين نقول. أنقل الرواية ولعلي نقلتها مرارا، هذه الرواية عن الإمام الصادق سلام الله عليه، الرواية هذا مضمونها، يقول: رحل الإمام الباقر عن هذه الدنيا الفانية، فدخلنا على الإمام الصادق سلام الله عليه فقلنا: الله عظم الله لك الأجر بوفاة الإمام الباقر عليه أفضل الصلاة والسلام. يقول: ثم صرنا بصدد بيان منقبة للإمام الباقر سلام الله عليه، قلنا بأنه لو كان يقول حدثني رسول الله لما كان يسأل الواسطة بينه وبينه. هذا احنا فقدنا اليوم هيك شخص، الإمام الباقر لو كان يقول عن رسول الله قال رسول الله لما سأله أحد: يا ابن رسول الله ما هي الواسطة بينك وبين رسول الله؟ خب هذا مقام عظيم واقعا، أن الإنسان يصل إلى مقام أن ينقل مع أنه لم ير رسول الله، أن ينقل عن رسول الله بلا واسطة، هذا معناه اتصال به في عالم غير عالم المادة. يقول: فسكت هنيئة الإمام سلام الله عليه، ثم قال: قال الله تعالى. يعني أيها السائل، أنت هواي وما قدرتمونا حق قدرنا، هواي ما تعرفون قدرنا أنتم، إحنا مو ننقل عن رسول الله بلا واسطة، مو ننقل عن جبرائيل بلا واسطة، مو ننقل عن اللوح بلا واسطة، مو ننقل عن القلم بلا واسطة، ومونا قلوا عن الذي يأمر القلم بلا واسطة. هذه كل المراتب مراتب الفيض إلى أن يأتي إلى رسول الله بوجوده المادي. هذه أدى أذكرها، هذه السلسلة لابد تستمر إلى أن توصل إلى رسول الله. مو هذا لكلهن، بل ننقل عن الله سبحانه وتعالى بلا واسطة، بل ننقل عن الله تعالى بلا واسطة. هسا هذا يا مقام إلى للأئمة سلام الله عليهم اللي ينقلون فيه بلا واسطة، ذاك المقام الذي يقول فيه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: لي وقت مع الله لا يسعني فيه لا نبي مرسل ولا ملك مقرب. بعض يذكر فد لطيفة في هذه الرواية، يقول: لا نبي مرسل ولا ملك مقرب، هذه اللام لنفي الجنس، حتى أنا في لباس رسالتي هم لا يسعني ذاك المقام. أنا رسول الله من أتنزل وأصير مقام الرسالة، هذا المقام يقدر يسع هذا المقام؟ يقول: لا نبي مرسل، وهو نبي مرسل أيضا، حتى أنا بذاك الوجود المادي لي هم لا يمكن أن يسعني ذلك المقام الذي مع الله. ثم همات يعني يقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: خب يا ابن يا رسول الله، ذاك المقام اتشست وقال يطعمني ويسقين. هسه شنو يطعم الله سبحانه وتعالى هناك وماذا يسقيه؟ طبعا ذاك هو الوصال اللي هذول يردوا أئمتنا عليهم أفضل الصلاة والسلام، ويريده الصادر الأول، يريد الوصال الدائم، يريدون الوصال الدائم. ولكن بلي ما ألتفت مراد من الصادر الأول باصطلاح الفلاسفة، وإلا مرادنا هالوجودات المقدسة. بلي ما ألتفت شيخنا ايش تقوله. الصادر الأول جعلته واسطة منو؟ بلي هو الصادر الأول، لأن الصادر الأول يريد الاتحاد، لأن كل معنى حرفي يريد الاتحاد مع المعنى الاسمي له، يريد الوصال، لأنه هذا بمجرد أن ينزل عن مقام الواحدية يصير في عالم الأسماء والصفات، هذه بدأت البينونة والفراق، بدأت البينونة، فلهذا يحن إلى وطنه، يحن إلى موطنه. حب الوطن من الإيمان، سيبين يا وطن هذا الذي يحل إليه عالم الإمكان، حب الوطن من الإيمان. خب هذا لا يتنافى، الوطن المادي مهم من الإيمان أن يدافع الإنسان عنه، ولكن مو اقتصار على هذا، حب الوطن من الإيمان، لأن موطن الإنسان وموطن عالم الإمكان موطنه وين؟ إنا لله وإنا إليه راجعون وإن إلى ربك الرجعى. إذن ذاك الوطن الحقيقي الذي يريد الموجود للوصول إليه، ولكن أن لكل موجود أن يصل إلى العناق والوصال الدائم. وهذا الذي تجدونه في كلمات الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام من الأنين، من الاستغفار، من اللوعة، من الألم، كلها منشأها هو أن الوصال لا يمكن أن يتحقق هنا، لأنه ليش؟ لأنه أكون شغال بوجه آخر لهذا العالم، وهو وجه عالم الإمكان، لأن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يبدأ ماذا؟ بوظيفته في السفر الرابع، وهو السفر من أو بالسفر الثالث، السفر من الخلق إلى الخلق، ثم السفر في الخلق، ثم السفر من الخلق إلى الخلق، هذا في السفر الرابع. ها، فإذا وظيفته وين؟ بعد إبلاغه، دعوه، إرشاده، جلوس مع الناس، التفات إليهم، هذا كله يشغله عن ماذا؟ عن ذلك الوصال الدائم. فلهذا تجدون هذا الأنين: وإنه ليغان على قلبي وإني لأستغفر الله في كل يوم 70 مرة. هذا الاستغفار تصوروه، لأنه رسول الله كان يكذب لا سمح الله، أو لا سمح الله كان يصدر منه ذنب، ذنبه أنه هو الذي كان يحس به أن الوصال غير موجود، ووظيفته أن يعيش في ذلك الوصال، في ذلك العناق. فلهذا ورد في الروايات أن الزهراء سلام الله عليها حورية إنسية، لأنها كانت في العرش، كانت تسبح لله هناك. هسه الآن تصير عندها وظيفة ولا بد تجي، وشلون تجي؟ وين تجي؟ شلون تجي؟ وين تجي؟ ومع شلون أجلاف لابد تعيش أيضا، ولابد تعيش، تعايش هؤلاء وتخطب بين زيد وعمرو، بعد تعرفون لابد مضطر أن تتكلم بين الجبت والطاغوت، لأن الروايات تقول أنهما هما الأول والثاني، الجبت والطاغوت هما. ولكن فلهذا الإنسان مولانا هذا الذي يعبر عنه السيد الإمام قدس سره الشريف بأنه الإنسان بفطرته يميل إلى الكمال المطلق، هذه مراد من الفطرة، من الفطرة يعني بفطرته يميل إلى وطنه، إلى موطن عشقه، إلى معشوقه الواقعي. ولكنه في كثير من الأحيان يخطأ في المصداق، يتصور المصداق وين؟ يتصور المصداق في حب الدنيا، جمع المال، تكاثر الأموال، تكاثر النساء، تكاثر إلى غير ذلك. ولكنه عندما تنقطع هذه العلائق جميعا يعرف عجيب بأنه لم يقدم لغده شيئا. ليش؟ لأنه كان ينبغي أن يصعد في ذلك السلم، في سلم الوصال، وإذا تبين أنه لم يرفع قدما للتقدم إلى ذلك العناق والوصال أبدا ممسوش. ومن هنا يبدأ يوم الحسرة والندامة. ليش؟ لأنه الإنسان في هذا العالم المادي، أنتم انظروا في هذا العالم المادي، إنسان إذا يريد امرأة يتزوجها عاشق لها، خب لابد يهيئ المقدمات، لو ما يهيئ المقدمات بلي يصير يقعد في بيته ويجيبوا له المعشوقة باب البيت؟ خب طبعا يمكن ذلك، ولكن ذاك طوبى له وحسن مآب إذا قدر واحد يجلس في البيت ويجذب بجذبة إلهية إليه، ذاك معنى آخر. ولكنه عادة مهشك، عادة مهشك. أنت لابد تهيئ المقدمات، تقدم المقدمات، وتروح على زيد وعامر، وهذا تتكلم وذاك تتكلم، وتوسط هذا وتوسط ذاك، إلى أن تتقدم خطوة إلى المعشوق. وإذا يوم القيامة يتبين أن تقدمنا كان بخلاف اتجاه المعشوق كاملا، هسه يوم الحسرة والندامة تصير له؟ لا، لأنه يتضح المعشوق من هناك، وذاك الميل هناك بعد يصير واقعي، ذاك الميل هناك بعد يتضح متعلقه أين، لأنه هنا إحنا نشتبه في المصداق، نتصور الدنيا، نتصور المال، نتصور العلم، نتصور المرجعية، نتصور الرئاسة، نتصور أي شيء، ولكنه هناك بعد ذاك الوقت وظهروا وبرزوا لله الواحد القهار بعد كل شيء ماكو، ويعلمون أن الله هو الحق المبين، يعلمون أن المتعلق وين؟ هو الله الحق المبين، ويعلمون أن هذا المتعلق هو يباوع نفسه، يشوف بلي عجيب، هو بعيد 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 عن ذلك المتعلق الواقعي. فتبدأ الحسرة والندامة ولا منتهى لها، ولا منتهى. فلهذا الإنسان في هذه الدنيا كلما مبتعد أكثر كلما حسرته هناك شنو؟ أشد وأعظم. عندما عند ذلك يتضح لماذا أنه الإنسان إذا ذنوب 10 خو جهنمه بهالدرجة، إذا ذنوب 100 جهنمه بتلك الدرجة، إذا ذنوبه 1000 جهنمه بدرجة أشد وأقوى، وهكذا وهكذا وهكذا. ويتضح في المقابل كلما كان الإنسان أكثر طاعة لله وأكثر عملا وأكثر انقيادا وأكثر معرفة به، كلما كان أكثر قربا إلى المعشوق، أكثر قربا إلى متعلق هذا الميل الفطري الذي جعله الله سبحانه وتعالى في وجود كل موجود، في وجود كل موجود. هذه الموجودات التي نراها هنا مادية، يوم القيامة بعد لا تكون مادية بل تكون حية، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان، ماكو بها جماد، ماكو بها ميت، هذه دارنا فيها ميت وحي، وإلا الدار الآخرة بها التأكيدات اللي تجدونها في الآية الآخرة، دار الحياة، حياة تفور، مو أنه هذا حي وذاك ميت. بس الإخوة وين من الإخوة طبقوا الكتب، بس احنا نرجع إلى الكتاب لو بعد ما نرجع يعني نعطل الدرس. ملي ملي ما عدنا معنا بلي ما عدنا بلي وقتهم خلص مولانا، اكو 10 دقائق مولانا وقت بلي، خو احنا ما نريد هذا الدرس يعطل بهالسرعة. المهم مولانا، هذه الدنيا مولانا دار ال شو نسميها، شنو تستحق هذه الدار ان تسمى؟ بلي يعني هي دار الفناء ولكنها هي دار البقاء، هي دار الفناء صحيح ولكنها هي دار البقاء، هذه هي دار البقاء. لماذا؟ باعتبار هي زادنا إلى الآخرة، فلولاها لما كان لنا زاد إلى الآخرة. زاد ماكو، زاد منين يبدأ مولانا؟ يبدأ من هنا آناً آن مولانا، هذه الآنات اللي في حياتنا أنا أقولها والله يعلم أني أحس بكل وجودي حسرة، بكل وجودي حسرة. طبعاً مو أنا هذه أحس هالشكل، أنا كنت في خدمة أستاذنا الشيخ حسن زادة آملي، قال سيدنا الآن أنا أحس بكل وجودي خسارة، بكل وجودي، مع أنه مثل أستاذ الشيخ حسن زادة آملي اللي انتو في شهر رمضان في الساعة 4 عصرا بذاك الحر وصائم، انا دقيت الباب عليه دخلت شفت كتابه بيده يطالع، في عمر فوق 60 في امراض قلب وغير القلب، ولكنه قلت له شيخنا اخر استراحة وقت استراحة، قال لا مولانا استراحتي ايش، انا شربك بعد من عمري حتى استريح انا لا، مع أنه الشيخ حسن زادة آملي ما عنده تعطيل، حتى في التعطيلات يروح إلى آملي يدرس فقه، التعطيلات ما قصر 3 أشهر هنا جو حار يصير في قوم، هناك يروح إلى علماء آملي يخلي لهم فقه وأصول يدرسوا هناك، تعطيل ما عنده كل السنة. كما أستاذ الشيخ حسن جوادي، أقول جوادي آملي أيضا ما عنده تعطيل، لأنه في التعطيلات لو في مشهد لو في دماوان يدرس تفسير، تعطيل ما قعدهم هذولا، ولكن مع ذلك كان يقول أنا أحس بكل وجودي حسرة وندامة، لأنه أحس أنا ما قدمت فرش، سأذهب هناك وما عندي فرش. بس أنتوا هذا تعالوا قيسوا إلى أنفسنا، إحنا أنا أقيس إلى نفسي، شوفوا واقعا إنسان، بس بالله عليك لو الآن قامت القيامة، الآن هنا قاعدين إحنا هنا وقامت القيامة، فلان قدم، شنو مقدم انت؟ قدم يا شنو بالله عليكم. فليتأمل الإنسان ماذا يستطيع أن يقول لله، هذا أقدمه لك لأنه عملته لك، بالله عليك. فالتأمل هيك إجمالي خلي يخطر على أذهانكم، واحد يقدر يقدم فد عمل خالص لله؟ بلي 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 إلا هذا هماتي أنا هسا حب علي سلام الله عليه، ما أدري بمستوى العلم الحصولي للحضوري، ما أدري، إن شاء الله إذا صار جزء من الإنسان، يعني إذا صار ملكا للإنسان، إذا كان جزء من الإنسان، اتحاد مع الإنسان يكون مفيدا، أما إذا كان حالا وليس ملكة وليس اتحادا مو مفيد، لأنه أيضا هذا يذهب بضغطة القبر، يذهب بضغطة القبر. بلي أنا مدى أقول الزهراء وأمير المؤمنين اطمئنوا بأنهم لا يتجاوزون إلا من أذن لهم الحق سبحانه وتعالى، والله إذا ما مقدم أنت فرشي لا أقل منا استعداد ما عندك، اطمئنوا أن الأمر إلى خازن جهنم، خذه ذاك الوقت الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام والرسول لا يتدخلون لأنهم لا يتجاوزون إرادة الله سبحانه وتعالى. المهم من هنا هذا ما الحمد لله رب العالمين. أنا أتذكر أستاذنا الشيخ الوحيد القراساني حفظه الله تعالى، فديوم إجا إلى الدرس قال أهم شيء الإنسان أن يلقن نفسه في هذه الحياة أن لا يوجد عنده شيء في الآخرة إلا مطلبان: فضل الله وشفاعة أهل البيت. أن يلقنها. فلهذا هذاك الوقت لا يعتني لا بصلاته، مو ما يصليها، لا يعتني لا بصلاته ولا بصومه ولا بحجه ولا بصدقاته. هذه القضية أنا مرارا لعله ناقلها عن السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه، يقال بأن أحد الأعلام رأى في المنام أن والد السيد العلامة إجا إلى المنام وقال: قولوا لابني بأنه هذا التفسير اللي كتبت ليش ما هديت لي نصف ثواب إلي؟ أنا والدك ربيتك كبرتك، فنصف ثواب لا أقله كنت تهدي إلي وأنا مقطوع هناك، مقطوع في عالم البرزخ، وخصوصا في عالم البرزخ، لأن أئمتنا عليهم أفضل الصلاة والسلام يقولون إحنا ما نقدر نسوي لكم شيء في عالم البرزخ، أنتوا لحقوا على أنفسكم في عالم البرزخ. هسه إذا تجاوزتم عالم البرزخ لعله شفاعتنا تنالكم يوم القيامة، ولكن في البرزخ هذا امتحان لابد أنتم تجيبون عليه. في عالم البرزخ المؤمنون هواي أياديهم فارغة هناك ويحتاجون، فجاء في المنام أنه قولوا لابني أنه ليش ما بعث لي نصف ثواب عمله لعلي أنا أستفيد منه هناك. يقال قيل للسيد العلامة ذلك، قال: الله يعلم أني لم أكن أتوقع أن لعملي ثواب حتى أهدي نصفه أو كله لأبي أو لغير أبي. أنا ما كنت متوقع أنه أحد يعطيني فرد شيء على هذا الكتاب حتى أنه أوزع أعطي هذا وأعطي ذاك، أنا ما محصل فرد شيء. هو مهم هذا أن الإنسان يعتقد بوجوده الداخلي هذا، ها مو يقوله بلسانه. مرة يقول الإنسان بلسانه أن بلي يحسن، ولكن هو مقدم فرشية وما مقدم، وغير تقدم الكلام مني، وإلا هو كتب على نفسه الرحمة أنا ذاك. فلهذا أقول فضل الله سبحانه وتعالى: اللهم عاملنا بفضلك، ربنا إنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. قطعا مولانا، وإلا لولا ذاك خبلا قطع الأمل لحصل اليأس المطلق. فقط ذاك الذي، ولكن لابد أن يلقن الإنسان نفس هذا المعنى. حسن إذا درست كتاب كتابين، صار أستاذ في الحوزة، أربع طلبة حوله وأربع ناس يقولون بأنه واقعا والله لو ما أنت شنت فلان شيء لا يتوقع في نفسه أنه واقعا إحنا مصرنا فر الشيء، الحمد لله نقدم فر الشيء. هذه هي فيها السقوط، سقوط الإنسان. الشيطان يأتي لطالب العلم من هنا أنه: بابا أنت ليش تتصور بأنه أنت ما تقدم فر الشيء؟ في النتيجة بحمد الله هذه أعمالك، هذه صلاتك، هذا عملك، هذا علمك، هذه دروسك، هذه تلامذتك، هذه أفضالك، إلى آخره. وإذا هذه الأنا تقوى ولكن من حيث لا يشعر، وإذا به يوم القيامة يفتح عينيه ويرى بأن هذه الأنا كلما كان يعمل كانت لشنو؟ لهذه الأنا. هسه افترضوا بالله عليك واحد من الناس وإلي يقول لي ألا، يقول سيدنا أنت الآن هذه البداية والنهاية والمنهج وهذه البحوث العقلية اللي في الحوزة الآن هماتين يريد يدرس فلسفة، يقولون بابا روحوا لفلان. واحد يجي يقول: بابا هذني كلهن، احذف اسمك اكتب عليها اسم فلان، والناس من يسمعون مو يتصورون انت، يتصورون منه يعني لا يعلمون انت. عندك استعداد لو ما عندك استعداد؟ ثم أصعد درجة، عدوك أصلا طرف الآخر، عدوك ولكن دي يخدم الإسلام، عدوك مو عدو الله. لو عدو الله ذاك بحصل، لا عدوك انت ما عندك علاقة زين، وما حد ما تحبه وما يريدك تقبل. لا، في واحد يمتحن نفسه، هذا طبعا هذا امتحان الشيخ جوادي كان مرارا يقول خلي الطالب العلم يمتحن نفسه، من يروح فد منطقة يشوف اكو عالم اخر دا يبلغ وصاعد منبره امام جماعة، هو يتأذى من يروحون أكثر يمل ويفرح. منو من عندنا يفرح؟ منو من عندنا يفرح من يشوف إذا واحد آخر مدى يبلغ ودى يقوم بوظيفته كما ينبغي، ولكنه هاي منا يروحون يروحون هناك؟ خب بمقتضى القاعدة لابد يفرح. ليش؟ أن المسؤولية تصير على تنشال من رقبته. ليش؟ أنه أنا هم كنت أريد أقوم بمسؤوليتي، هسه غيري قام المسؤولة. الحمد لله رب، الحمد لله رب العالمين اللي أهم أعطاني ثوابها باعتبار أن الأجر على قدر النية، وهم ما حملني المسؤولية. لو يتأذى، لو يحارب، لو يملك كل ما يملك من الإمكانات يصرفه حتى يوجه الناس إلى نفسه. شو تشوفون أنتم في الواقع العملي؟ الواقع العملي عد استعداد عدنا. أنا إذا صرت مرجع فلوس أوزع، أنا كلها أنا أوزعها ولكن تتم لحساب غيري، عدنا استعداد. لو لابد، هاي ترى من فلان، ها هاي من فلان، هذه هذه من فلان. تشايف بعض الأحيان من طفل إيش يقوله؟ مالت فلان هذه، ترى هاي مالت فلان، يعني شنو؟ إيه بلي إيه، أنا ما دا أتكلم، الله يعلم، أنا دا أتكلم بنحو القضية الحقيقية. ها بلي، لا لا لعله أعلى وأجل من هذا، أعلى وأجل لعله من هذا، ولكن أنا دا أتكلم بنحو القضية الحقيقية. الذهن لا يروح للقضايا الخارجية لأنه لست في الآن في غنى عنها، ولكن أحنا الآن نمتحن أنفسنا، عدنا استعداد هذا لو ما عدنا استعداد.